الحمد لله الحمد لله ذو الجلال والإكرام الحمد لله ذو الجلال والإكرام جبار لا يضام وقيوم لا ينام له الأفعال الكرام والمواهب العظام تسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام وأشهد أن لا إله إلا هو الملك القدوس السلام هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش عليه رزقه ومن مات إليه منقلبه سبحانك ربي سبحانك وإن من شيء في الأرض ولا في السماء إلا يسبح بحمدك فلك الحمد على كل حال وفي كل حال ونعوذ بك اللهم من أحوال أهل النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا من له تعنو الوجوه وتخضع ولأمره كل الخلائق تخشع أعنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد بعثه الله عز وجل بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلاة ربي وسلامه عليك يا أبا القاسم يا رسول الله وعلى أزواجك وعلى ذريتك وعلى آل بيتك وعلى أصحابك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ثم أما بعد فيا عباد الله ضمن سلسلة الرسائل التي نبعثها من هنا من مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبعث اليوم رسالة إنها رسالة إلى مصلي فرسالتي اليوم إليك أنت الذي أمامي يا من جئت إلى بيت من بيوت الله ذاكرا لله رب العالمين ملبيا لأمره حيث قال عز وجل مخاطبا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فهنيئا لك لأنك جئت ساعيا لذكر الله رب العالمين، مستجيبا لندائه للمؤمنين، فمرحبا بك إلى بيت من بيوت الله، مرحبا بك أيها الذاكر، مرحبا بك أيها العابد، مرحبا بك في هذا اليوم العظيم. اسمع إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه خرج منها. فمرحبا بك في هذا اليوم أيها الذاكر لله رب العالمين، مرحبا بك وهنيئا لك لأنك جئت لتحافظ على عروة من عروة الإسلام، وهي آخر عروة تهدد بالانقراض والقضاء عليها. اسمع ما قال حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، قال: لتنقذن عرى الإسلام عروة عروة، وكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولها انقضاء للحكم، وآخرها الصلاة. صدق حبيبنا محمد. هنالك دول من دول الإسلام أول عروة نقضتها هي عروة الحكم، فنحت شريعة الله عن الحكم. عروة عروة، الإسلام عروة متلاصقة ومتلاصقة ومترابطة، ولذلك أول عرى الإسلام الحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل 1500 عام أو 400 عام: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم، وها هو قد نحي الحكم. ففي بعض البلدان الإسلامية وأغلبها نحي الحكم، ثم جاء الدور على العروة المتتالية حتى وصلوا إلى الصلاة، فصارت الصلاة في بعض البلدان الإسلامية صارت الصلاة تهمة. أنتم تعلمون هذه هي العلمانية، صارت الصلاة تهمة. فأنتم اليوم وكل جمعة تحضرون وكل وقت تحضرون إلى المساجد هنيئا لكم لأنكم تحافظون على عروة من عرى الإسلام. إياكم أن تنقرض. نعم أيها الأحباب الكرام، ولكنني أيها المصلي أسألك: ما الدافع الذي جاء بك؟ هل أنك تخجل من أبيك أو أمك؟ هل جئت إلى هنا استحياء من مجتمعك، استحياء من الناس؟ تخجل أن يقال أنك لا تصلي الجمعة؟ لماذا جئت إلى هنا؟ هل الدافع إنساني أم الدافع رباني؟ فاحذر وكن على حذر، انتبه أيها المصلي أن تأتي إلى المسجد لكي يقال أنك مصلي، أو لكي تظهر أمام الناس أنك جئت إلى المسجد وأنك من رواد المسجد. احذر، إن هنالك واد أعده الله للمرائين في صلاتهم في جهنم تستعيذ جهنم من حره. اسمع ما يقول ربنا عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. احذر ايها المصلي ان يكون حضورك الى بيت الله مجاملة ورياء، ان ذلك هو النفاق. ماذا يقول الله عز وجل عمن كانت هذه صفته وهذه خصلته؟ قال عز وجل عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يأتون مراعاة للناس. وأما إذا كان الدافع الذي أتى بك إلى بيت الله هو الإيمان، فاحمد الله عز وجل واطلبه الثبات، واسأله الثبات أن يثبتك على هذا الإيمان الذي جاء بك إلى بيت من بيوت الله. نعم أيها الأخ الكريم، وهل جئت متوضئا من البيت أم توضأت في المسجد؟ هنالك فرق بين من يتوضأ في بيته ويغتسل وبين من يأتي إلى المسجد ليتوضأ. وهاكم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بشرى للذين يتوضأون في بيتهم أو في بيوتهم ويحافظون على الوضوء. قال الحبيب محمد في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهذا الحديث حسنه الألباني رحمة الله عليهم جميعا، قال: إذا خرج المسلم من بيته متطهرا كان له أجر حاج محرم. لا إله إلا الله. إذا خرج المصلي متطهرا من بيته كان له أجر حاج محرم، لا يفوتك هذا الأجر. احرص أن تخرج دائما من بيتك متوضئا متطهرا. واسمع هذه البشرى الثانية من الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني رحمة الله عليهم جميعا. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب واستمع ولم يلغو، واستمع ولم يلغو، كان له أجر عمل سنة بكل خطوة يخطو بها إلى المسجد. كل خطوة في الخطوة الواحدة تخطو بها إلى بيت من بيوت الله، وقد غسلت وقد بكرت وقد استمعت ولم تلغو، لك بكل خطوة تخطوها إلى المسجد أجر أو عمل سنة، أجر صيامها وقيامها. بكل خطوة احرص ان تأتي الى المسجد متوضئا، واحرص ان تأتي متطيبا، واحرص ان تأتي متزينا. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تزين تطيب تأتي لأنك ستقابل الله، ماذا لو أنه أرجعت إليك دعوة لمقابلة الرئيس أو الخليفة أو القائد أو الزعيم؟ هل ستأتي إليه ببذلة النوم؟ هل ستأتي إليه بثياب رشح؟ هل ستأتي إليه برائحة نفلة؟ فما بالك وأنت جئت لتقابل الله رب العالمين؟ نعم أيها الأحباب الكرام، الوضوء سلاح المؤمن، ولذلك قال الحبيب محمد: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الوضوء علامة يعرفك بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كيف يستطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يميز بين أمته وأمة الأنبياء الآخرين عند الحوض إلا لأن أمته المصلين فقط؟ أتدرون إن الوضوء علامة يأتي المؤمن يوم القيامة غرا محجلا؟ له علامة اكتسبها من وضوئه. ولذلك فقطاع الصلاة لا شك أنهم لا يتوضؤون، ولذلك لن يعرفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سينكر أنهم من أمته لأنهم لا يحملون العلامة، علامة الوضوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الغر المحجلين، والغر المحجلين هم أهل الوضوء، هم أهل الوضوء. اسبغ الوضوء، هل أحسنت وضوءك؟ وبعد الانتهاء من الوضوء هل صليت ركعتين؟ اسمع إلى نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول. قال: من توضأ وأحسن وضوءه وصلى بعده ركعتين أقبل عليهما بقلبه ووجهه. أقبل على هاتين الركعتين بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. لا إله إلا الله. صلي ركعتين بعد كل وضوء توجب لك الجنة، وفي رواية أخرى: إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ما أكرم الله. أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ونظر إلى أصحابه ووجد بلال، فقال: يا بلال، قل لي بأرجى عمل عملته في الإسلام، أي أفضل عمل عملته في الإسلام. أتدرون لماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا هذا السؤال؟ أتدرون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار الجنة في تلك الليلة التي أصبح فيها. وماذا وجد؟ قال لبلال: لأني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. بلال في الدنيا وصوت قدماه في الجنة. لا إله إلا الله. والرسول سمع هذا: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، ما هو أفضل عمل؟ اسمعوا الإجابة من بلال الحبشي رضي الله عنه: ما هو العمل الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشره وهو في الدنيا؟ قال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى، ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا إلا صليت بعده ما كتب لي أن أصلي. وفي رواية إني ما أحدثت حدثا إلا وتطهرت وما تطهرت إلا وصليت ركعتين. هذا هو العمل. فهل أنت أيها المسلم، هل أنت أصبغت الوضوء أيها المصلي وصليت ركعتين؟ هل استخدمت السواك في تطهير فمك حتى لا تؤذي المصلين بجوارك؟ إن قلت قد استخدمت الفرشاة مع المعجون نقول لا بأس في ذلك، ولكن السواك كما قال صلى الله عليه وآله وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب، والفرشة مطهرة للفم وليست مرضاة للرب لأنها ليست فيها العبادة. السواك فيه عبادة، مطهرة ومرضاة للرب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقال ابن الأمير الصنعاني رحمة الله عليه قال عجبا لمن يترك سنة السواك وقد جاء فيها أكثر من 100 حديث. الإسلام دين نظافة، الإسلام دين طهارة. نعم أيها الأحباب الكرام، أيها المصلي، يا من أتيت، أين موقعك الآن؟ هل أنت في الصف الأول أم الثاني أم الثالث أم الأخير؟ لأن لكل صف مكانة عند الله رب العالمين. وهاكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شر صفوف النساء أولها، أي النساء عندما يصلين في جامع واحد مع الرجال، لأن المرأة كلما اقتربت من الرجل شر. شر صفوف النساء أولها وخير صفوف النساء آخرها. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وهاكم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح إن الله وملائكته يصلون، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. ولذلك هذه دعوة للمزاحمة على الصف الأول، وليس معنى ذلك أن تأتي متأخرا فتتخطى الرقاب، لا، ليس معنى ذلك، معنى ذلك أنك تبادر فتكن أول الداخلين إلى المسجد. هذا هو المعنى، المسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو المعنى، أن تأتي في المقدمة، لا أن تأتي متأخرا ثم تتخطى صفوفا أو رقاب الناس ورقاب المصلين، فإنك تحمل وزرا بدلا أن تكسب أجرا. أيها المصلي الكريم، هل جئت أنت إلى هنا ببدنك وروحك أم أن بدنك هنا وقلبك في الخارج؟ أم أن بدنك هنا في المسجد وقلبك في التجارة وقلبك في الأهل والأولاد وقلبك مشغول في الدنيا؟ احذر، احذر والله إنك ستكون في سجن. ولذلك من الذي يشعر أنه غريق في النهر لا أنه في المسجد سمك في البحر؟ وفرق، فرق. إذا كنت في المسجد هل الآن تشعر وكأنك سمكة في البحر أم أنك غريق في النهر؟ لأنه فرق بين الشعورين. فمن شعر أنه في المسجد كالسمك في البحر فهو في روضة من رياض الجنة، لأنه يشعر في المسجد بالطمأنينية والراحة. ولكن الغريق في النهر يشعر بالمكابدة والضيق وكأنه في قفص الاتهام. ولذلك كثير من الناس تجد أنه يجلس في المسجد في قلق رهيق ومتى ينتظر متى ينجز الخطيب من خطبته، منتظرا متى ينتهي الإمام من الصلاة، فبمجرد أن يسلم تجد أنه يفر فرار الغنم من الذئاب المفترسة، لا يذكر الله ولا يسبح الله ولا يطلب من الله الدعاء بعد العبادة. إنه يشعر أنه في سجن، ولكن إذا كان أمام التلفاز فإنه يراقب كل كلمة يقولها الممثل أو الممثلة أو المغني أو المغنية، لا يجد في قلبه ضيق، لأن الشيطان يشعره بلذة عابرة. إن عدم الصلاة عند المؤمن أو عدم القدرة على الصلاة والصيام هو ذلك الحبس. انظر إلى العالم الرباني ثابت البناني رحمة الله عليه، مرض ذات يوم وجاء إخوانه يزورونه، وهذا ثابت كان ما يمر من مكان به مسجد إلا دخل وصلى لله فيه ركعتين، يحب الصلاة. وذات مرة مرض فذهب إخوانه لزيارته فقال لهم: لقد مرضت البارحة مرضا حبسني عن الصلاة، أي ما استطاع أن يصلي كما يريد. قال: فما استطعت أن أصلي كما أريد ولا أن أصوم كما أريد، وما استطعت أن أنزل إلى الإخوان فأجلس معهم في ذكر الله. ثم قال: اللهم إن كنت قد حبستني عن صلاة لا أقدر أن أصلي كما أريد ولا أصوم كما أريد ولا أذكر كما أريد، أسألك أن لا تؤخرني في الدنيا ساعة. فقبض الله روحه من تلك الساعة، لا يريد أن يعيش في الدنيا وهو لا يستطيع أن يكثر من العبادة من الصلاة والصيام. لا إله إلا الله، يشعر بعدم القدرة أنه مسجون، ونحن نشعر مع القدرة ونحن في بيت من بيوت الله بأننا مسجونون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أيها الأحباب الكرام، أيها المصلي، يا من جئت إلى صلاة الجمعة، أسألك سؤالا بالله وأستحلفك بالله أن تسأل نفسك: هل أنت تحافظ على كل الصلوات؟ أم أنك مصل أسبوعي؟ أم أنك لا تصلي إلا في الأسبوع؟ اتق الله.
فضلا غفل الشرير
الدنيا وهو لا يستطيع أن يكثر من العبادة من الصلاة والصيام. لا إله إلا الله، يشعر بعدم القدرة أنه مسجون، ونحن نشعر مع القدرة ونحن في بيت من بيوت الله بأننا مسجونون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أيها الأحباب الكرام، أيها المصلي، يا من جئت إلى صلاة الجمعة، أسألك سؤالا بالله وأستحلفك بالله أن تسأل نفسك: هل أنت تحافظ على كل الصلوات؟ أم أنك مصل أسبوعي؟ أم أنك لا تصلي إلا في الأسبوع؟ اتق الله، اتق الله. ربنا عز وجل يقول عن المؤمنين: والذين هم على صلواتهم يحافظون. هل أنت تحافظ عليها؟ هل أنت تؤديها في وقتها؟ اسمعوا ماذا يقول، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال؟ قال: أفضلها الصلاة لوقتها، لوقتها، لا تصلي اختيارا، إن البعض لا يصليها في وقتها يتكاسل، يأتي الشيطان إليه فيوسوسه فيستجيب للشيطان ولا يستجيب لله وللإسلام. يصليها ثلاثا مزاجية إلا تقديرا أو تأخيرا بدون عذر شرعي. الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا لها أوقات معلومة، فهل أنت تحافظ عليها في وقتها؟ ثم أسألك سؤال، هل أنت تؤديها جماعة أم فرادا؟ جماعة، هل أنت تدخل إلى المسجد؟ هل قلبك معلق في المساجد؟ فإن كنت كذلك فهنيئا لك ظل الله عز وجل عندما تستظل بظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وهنيئا لك بشرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال بشر المشائين إلى المساجد بالظلم بالنار التام يوم القيامة. هل أنت محافظ على صلاة الجماعة؟ هاك البشرى الثالثة، هاك البشرى الثالثة من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن عندما قال بأبي وأمي هو رسول الله، قال من صلى في جماعة 40 يوما كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. جماعة ما تركها رسول الله في شدة المعركة. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزا مع قومه قوم جهينة وهؤلاء من قبائل العرب، وحدث قتال، وإذا بالكافرين من جهينة يقولون إننا سنصبر ستأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم، أي صلاة العصر. الكفار أرادوا أن يكيدوا للمسلمين، قالوا لبعضهم بعض ستأتي صلاة العصر وإذا بالمسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم لن يتركوا صلاة الجماعة، إنهم سيذهبون إلى الصلاة ونحن نقضي عليهم. فنزل جبريل عليه السلام على نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام، نزل أيها المصلي وأخبره بهذا التآمر. أتدرون ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ترك صلاة الجماعة، إنما صلى بهم صلاة الجماعة صلاة الخوف الخائفين وصلاة الخوف، صلى بهم جماعة وعافظ على الجماعة ونصرهم الله عز وجل. جماعة ما تركها الرسول في جهاد، فكيف تتركها وأنت على الفراش النائم؟ كيف تتركها وأنت تنبغ القات؟ كيف تتركها وأنت لست في جهاد؟ ما تركها في جهاد، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركها وهو على فراش المرض. قالت عائشة رضي الله عنه عندما سئلت أن يخبروا أو أن تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اشتد المرض برسول الله فقال أتوني بالماء فتوضأ ثم أراد أن يقوم فأغمي عليه، ولما أفاق قال هل صلى الناس؟ قالت لا يا رسول الله إنهم ينتظرونك. قال أحضري لي الماء، فأحضرت له الماء فتوضأ ثم ذهب ليقوم إلى الصلاة وإذا به يغمى عليه، ولما أفاق قال بأبي وأمي هو رسول الله هل صلى الناس؟ قالت لا يا رسول الله إنهم ينتظرونك. فذهب وتوضأ وأغمي عليه مرات ومرات وهو يسأل هل صلى الناس، أراد أن يقوم إلى صلاة الجماعة. ولما بعد تكرار ذلك الوضوء والإغماء. قال يا عائشة قولوا أو قولي فليؤمر أبا بكر فليصلي للناس. حاول وحاول. وأنت هل حاولت وأنت صحيح؟ هل حاولت وأنت لديك فراغ؟ هل حاولت وأنت مفتون العضلات؟ هل حاولت وأنت شباب؟ ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة في شدة مرضه. وهذا الربيع بن خيثم رحمة الله عليه أصيب بشلل النصفي، فكان يؤتى به يهادى بين رجلين، فقيل له إنك معذور عليل. قال حقا على من سمع حي على الفلاح أن يأتي زحفا أو حبوا. وهذا هو عامر بن عبد الله بن الزبير، مريض في فراشي على فراش الموت، ولكنه سمع حي على الفلاح. وكم نسمع حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأمر سبيانه أن يأخذوه إلى المسجد، فقالوا أنت مريض وأنت عليل وأنت معذور. فقال وكيف أفعل بحي على الفلاح؟ وأخذ إلى المسجد في صلاة المغرب وصلى مع الإمام، وفي الركعة الأخيرة كتب الله له الموت فمات لله وهو راكع. ما فرطوا فيها، ما فرطوا فيها. فهل أنت محافظ على صلاة الجماعة أيها المصلي العزيز؟ هل أنت محافظ عليها؟ ثم إني أسألك، هل أنت تخشع في الصلاة؟ هل أنت خاشع في الصلاة؟ إن الشيطان إذا يئس منك وذهبت إلى المسجد ولم يستطع الشيطان أن يمنعك، إلا أنه لا ييأس من صلاتك، إنه يسرقها منك ويقسم على نفسه أنه يتركك كما دخلت تخرج بلا صلاة. وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، إلا ما حضر قلبه. هل أنت تخشى؟ اسمع إلى العالم الرباني حاتم الأصم رحمة الله عليه، سئل به كيف بك يا إمام إذا أقبلت على الله في الصلاة؟ قال أتوضأ وأحسن الوضوء وأصبغه، ثم أدعو بعد الوضوء، ثم أذهب بسكينة إلى المسجد، ثم أدخل وأكبر وأضع الجنة وأضع الكعبة أمامي والجنة عن يميني والنار عن يساري والصراط تحت قدمي والموت من ورائي يطاردني والله من فوقي يطالعني. فإذا أتممت قيامها وركوعها وسجودها وسلمت، لا أدري هل قبلها الله أم ردها علي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. خشوع، حافظ على خشوعك، حافظ على صلاتك، اخرج بصلاة تامة لله رب العالمين. اخشع، اخشع، فإن في ذلك لك الخير الكثير. أيها المصلي، هل تأمر ولدك بالصلاة؟ اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمروهم للصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لقمان يقول لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هل أمرت أولادك وأهلك بالصلاة؟ إنما بعض الناس يؤثر أولاده بالمطعم والمشرب والثياب، ولكنه لا يدعوهم وينقذهم من النار. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أيها المصلي العزيز، هل أثمرت الصلاة فيك؟ أنت مصلٍ، واحمد الله أنك من المصلين، ولكن اسمع إلى قول الله رب العالمين، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. يذهب الله بهذا بهذه الصلاة الأفعال القبيحة والذميمة والذميمة. امرأة سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنها تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم هي في النار. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهل نهتك صلاتك عن الفحشاء والمنكر؟ هل تبسمت في وجه أخيك؟ هل عفوت عن من ظلمك؟ هل حلمت عن من أغضبك؟ هل تصدقت؟ هل تجنبت الحقد والحسد والضغينة والغيبة والنميمة والكراهية للمسلمين؟ إنها أفعال قبيحة لا تجوز أن تكون في المصلي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أنكم إلى الله راجعون وبين يديه محاسبون، وعن أفعالكم وأعمالكم مجزيون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها الأحباب الكرام، أيها المصلي الكريم، هل تعلم أن صلاتك جماعة في المسجد ترهب أعداء الله؟ هل علمت بهذا؟ هاك النبأ الذي ورد على لسان أحد زعماء دولة يهود بني إسرائيل المحتلين للمسجد الأقصى، قال خطيبا: لا تخافوا من المسلمين إلا إذا امتلأت مساجدهم في صلاة الفجر كما تمتلئ في صلاة الجمعة. عرف اليهود سر قوتنا ونحن جهلناها. نحن ضيعنا القوة التي بأيدينا. بالأمس شاهدتم القرد الخنزير شارون وهو يدوس بقدمه النجسة، يدوس ويدخل إلى صرح المسجد الأقصى، متحديا مشاعر المسلمين، متحديا مليار ونصف مسلم، متحديا برغم مفاوضات الاستسلام. ذهب متحديا يدخل الى بيت من بيوت الله هذا القزم النجس حفيد القردة والخنازير. من الذي قاومه الا المصلين؟ المصلون في المسجد الأقصى خرجوا اليه بالأحذية والحجارة وطردوه، وأصيب منهم 5 أشخاص وأصيب من جنود العدو اليهودي 20 فردا. أهل المساجد هم أهل الجهاد، المساجد هي منطلق الجهاد والرجولة. ولذلك اليهود ما أرادوا المسلمين أن يدخلوا إلى المساجد، أرادوا منا أن نملئ السينمات ونملئ الكباريهات والأندية الليلية والفنادق الماجنة والقرى السياحية السياحية، ولذلك يشجعون على انتشارها. قواتنا هنا في المساجد، ولذلك عرف الأعداء أين القوة فضربوها. يريدون أن نكون رصاص بلا باروت. هذا هو الباروت التي نعبيه من المساجد. ما نفعل بالرصاص بلا باروت؟ ما نفعل بهذا الكم الهائل من المسلمين من قطاع الصلاة؟ ما لماذا؟ إنهم غثاء كغثاء السيل، إنهم عبء على الأمة المحمدية. أولو العزائم لا يخرجون إلا من المساجد، والأمة الآن بحاجة إلى أن ننتفض على الجهل وعلى الكبر وعلى المتكبرين والطواغيت الظالمين. ولن يحدث إلا هذا إلا بالسجود لله رب العالمين، لن يحدث هذا. والله إني لأتألم، أتألم من ماذا؟ يبادر بعض النصارى، ليس حبا فينا، يبادرون لفك الحصار عن العراق بطائرات، وكان العرب وما زالوا إلى الآن في سبات. والغريب في الأمر أن اليمن اليوم أرادت أن ترسل طائرة إلى العراق، فإذا بالحكومة المجاورة السعودية أصدرت أمرا بإغلاق الأجواء حتى يؤذن من الأمم المتحدة، والآن المفاوضات جارية. أمر من ماذا؟ لكي لا نذهب إلى بلاد عربي، لا لإنقاذ صدام حسين، إنما لإنقاذ شعب يموت في السنة الواحدة أكثر من 500,000 طفل. من الذي يحاصرهم؟ جنود أمريكا في الوطن العربي. من الذي يموت هؤلاء ويقضي عليهم بالموت البطيء؟ إنهم حكام العرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا؟ ما هذه الذلة والمهانة إلا لأننا قطعنا الصلة بالله رب العالمين، قطعنا الصلة بالله. تنقصنا الإرادة، والإرادة لا تأتي إلا بالاتصال بالله. والله إني لأوجه الشكر ورسالة تقدير إلى الرئيس الجيبوتي، رئيس لا يحكم إلا دولة صغيرة لا يتجاوز سكانها عن 700,000، ومع ذلك فعل ما لم تفعله الأمم المتحدة ولا منظمة الدول الإسلامية ولا المنظمة الأفريقية ولا جامعة الدول العربية. جمع مسلمي الصومال ووحد صفهم وعمل لهم مؤتمرا، وخرج هذا المؤتمر بنجاح. اسمعوا ما يقول احد الذين حضروا وهو ثقة، قال: والله والله اننا عندما انتخذنا البرلمان ارسل الله غيث السماء برغم ان ذلك الوقت ليس وقت مطار، وعندما انتخب رئيس البرلمان جاء المطر، وعندما انتخب رئيسا للصومال انزل الله المطر وانقطع المطر بعد ذلك لان الموسم ليس موسم امطار. ارادة وان كنت صغيرا، توكل على الله والله سيعطي على يديك الكثير، سيمنحك الكثير، قد ربما تكون مفتاح خير وإن كنت صغيرا. لا تحتقر نفسك، توكل على الله واعتمد على الله، والله ولي المتقين، والله ولي المؤمنين. فهذا هو الذي نريده أيها الأحباب الكرام من زعامات المسلمين، أن يقودونا بنهج الله رب العالمين، وأن يكفوا عن الولاء لأعداء الله المجرمين. أمريكا هذه لا تملك ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أمريكا هذه خلق من خلق الله، جالسة بقوتها على جناح بعوضة لا تساوي عند الله شيئا. فلماذا نرهبها؟ لماذا لا تكون لدينا الإرادة؟ أمريكا ما كانت تريد أن ينجح مؤتمر الصومال في جيبوتي، ولكن ليس كل ما تريده أمريكا يكون، وليس كل ما لا تريده لا يكون، إنما إذا أراد الله لأمر أن يكون له فإنه سيكون. الإرادة بيد الله،
اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم اجعلنا من مقيمي الصلاة، اللهم اجعلنا من مؤتي الزكاة، اللهم ارزقنا حسن الصلاة وحسن الخشوع في الصلاة وحسن المحافظة على الصلاة، واجعلنا من أهل الصلاة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المجاهدين، واحقن دماء المسلمين، ووكل لعبادك الصالحين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيها كتابك، ويرسى فيها عدلك يا رب العالمين. اللهم أغني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم عليك بأمريكا ومن سار في فلكها، ومن دار في دائرتها، ومن استعان بها واستنجد بها. اللهم عليك وبعملائها يا رب العالمين. اللهم اخزهم وافضحهم بين خلقك، وابذلنا خيرا منهم يا رب العالمين. اللهم انقذ المسلمين في من بلاد المسلمين، اللهم انقذ المسلمين من حكام المسلمين، اللهم فرج المسلمين وفرج كرباتهم يا رب العالمين. اللهم خارج أمة محمد من قادة أمة محمد يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فرج كربات المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وعليك باليهود الأقزام المجرمين. اللهم إن شجرة الباطل قد أيمعت، فإنا نسألك أن تقيض لها شجرة الحق وأهل الحق الذين يحسبونها يا رب العالمين. عباد الله، اختموا الدعاء بالصلاة والسلام على رسول الله. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.